الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما مع كون العوضين من غيرها، من غير الدراهم والدنانير ونحوها. كان الكلام في الدرس السابق شروعا في التنبيه الثالث أو الأمر الثالث حسب تعبير المصنف، وأشرنا إلى أن الغرض من هذا التنبيه هو تمييز البائع من المشتري، لما لكل منهما من أحكام يختص بها. والمصنف بيّن ابتداء أن الكلام في حالتين رئيسيتين. الأولى، حالة الأولى التي تقدمت في الدرس السابق، وهي أن يكون أحد الطرفين معطٍ لما تعارف أن يكون ثمناً كالنقود أو المسكوكات ونحو ذلك، فتمييز البائع من المشتري واضح جدا، إذ صاحب النقود مشتري وصاحب المتاع شنو؟ بائع. والحالة الثانية أن لا يكون أحد العوضين كذلك، أن لا يكون أحد العوضين مما تعارف كونه ثمنا، كان يكون كلا العوضين منه متاع، كالأمثلة التي تذكر في المقام كمبادلة أو معاطاة الحنطة باللحم أو نحو ذلك. وقبل الانتقال لبيان هذا الحالة الثانية، نشير إلى ما ذكر بعض الأعلام كنكتة للحالة الأولى. شين الحالة الأولى؟ أحد الطرفين يدفع ما تعارف كونه ثمناً كالنقود والمسكوكات. يذكر الأعلام أن العرف قائم في تعاملاته البيعية على نكتة يفرق على أساسها البائع عن المشتري، وهي أن البائع يتعلق غرضه بواسطة البيع بحفظ مالية ماله وحفظ القيمة الشرائية لماله، فهو لا يهتم بما يأخذه ثمنا أو بما يأخذه عوضا عن متاعه، إلا من جهة، لا يهتم إلا من جهة كونه حافظا لمالية ماله. وأما المشتري فغرضه من الاشتراء أو من عملية البيع هو تحصيل منفعة معينة من متاع معين، ولا غرض له بالقيمة المالية والقوة الشرائية. ولذا بناء على هذا، فالمشتري لا يقبل بتبديل أو تغيير ما تعاقد عليه، بينما البائع لا يمانع من ذلك. وفي المقام الحالة الأولى، حيث كان الدافع للنقود أو المسكوكات أنها جعلت لحفظ المالية أن المسكوكات والنقود إنما جعلت لحفظ المالية ولا منافع لها إلا ذلك. فدافع النقد أو المسكوكات يكون مشترياً لتعلق غرض الآخذ الطرف الثاني بهذا العوض من جهة حفظ المالية والقوة الشرائية. ودافع المتاع يكون بائعا لأن الطرف الآخر أراد خصوص منفعة في ذلك المتاع. واضح هذا إن شاء الله؟ يعني أنت متروح تشتري أول مرة ما نقول تشتري، أنت تريد تسوي معاوضة، تريد تبدل شيء بشيء. البيع هو عبارة عن شنو؟ معاوضة، تدفع شيء عوض تأخذ معوض. طرف المقابل هم أنا يقول أنا راح أدفع هذا عوض عن معوض. أنت شنو غرضك من إجراء المعاملة؟ مرة أنا أروح للشخص معين عدة كتاب، غرضي من أخذ الكتاب بالمعاوضة هو شنو؟ هو تحصيل فائدة الكتاب. أي كتاب، مو عد وقت يعني أريد أقرأ كتاب يعطيني كتاب تاريخي، كتاب فلسفي، كتاب فقهي، قصة أو رواية، هيك أي كتاب. لا، أنا عندي غرض معين، طيني كتاب الكفاية، طيني كتاب المكاسب. إذا صار بناء الشخص المقابل أن يعطيني أي كتاب آخر أقبل. فإذا أنا تعلق غرضي بماذا؟ بهذا المتاع بعينه بالخصوص بما له من المنفعة المعينة، هاي المنفعة أنا قاصدها. فإذا المقابل يريد يبدل العين أو المتاع بمتاع آخر له منفعة أخرى غير اللي أنا أريدها، ما أقبل أنا، ما بعد المعاوضة ألغيها، ما أجري المعاوضة. بينما الطرف الآخر اللي هو قاعد يريد يمشي الكتاب، يريد يدفع الكتاب ويأخذ عوض عنه، غالبا أو حسب الفرض هسه أنه يتعلق غرضه بأن ينتفع بقيمة الكتاب، أن ينطي الكتاب في مقابل أن يأخذ شيء يحفظ بذلك الشيء ماليته، يزيد ماليته، يرفع القيمة الشرائية. كان هو عنده من يريد يقيم مكتبته والنقد اللي عنده يقول أنا الآن عندي 10,000 دينار، فهو من عملية المعاوضة مفتح محل ودكان وكذا، حتى شو يسوي؟ حتى بنهاية الشهر يجي يحسب حساباته يلقيها صايرة 10,000 مثلا وكذا، أو صايرة 11,000،
يزيد رأس ماله.
هو هذا يزيد رأس ماله يعني شنو؟ يعني يزيد قيمة المالية أو يزيد القيمة قوة الشرائية. فهو بالتالي شو يريد اللي يريد ينطي الكتاب؟ إلى غرض بأن يتعلق بهذا الدينار اللي عندي أو المسكوكة الذهبية أو الورق، ورق الدولار، أو ما أدري، أجيب له اليورو، أجيب له الين، أجيب له الفرنك. هو يأثر عنده، يأثر
عند البائع
الطرف اللي يدفع الكتاب. هو غرضه أن شو يسوي؟ أن يأخذ عملة أو أن يأخذ شيء تحفظ به بذلك الشيء القيمة المالية. بينما أنت قصدك وغرضك من المعاملة تحصيل المنفعة من ذلك المتاع. وياي؟
يعني مثل أبو المكتبة الشيخنا ما تفرق معي بيع كتاب فقه أو أصول، المهم أنه يربح
المهم أنه يربح. بس أنت لا تروح تبدل هسه، إحنا خلي نظرنا فقط بمعاملة واحدة، كتاب بمقابل دينار. أنا غرضي بمنفع من هذه المعاملة تحصيل منفعة الكتاب، وهو غرضه تحصيل شنو؟ القيمة المالية. واضح؟
واضح.
الشاهد على هذا أنه أنا إذا أريد أبدل الكتاب بكتاب آخر منفعته تختلف، أريد كتاب كفاية ينطيني مكاسب، ما أقبل. لأن أنا قاصد من هذه المعاوضة شنو قاصد؟ خصوص منفعة هذا الكتاب. أو خلي مثال أفرض لحم، لا راح تشتري لحم، يقول لك الكيلو مثلا بدرهم، تفضل هذا درهم اعطيني كيلو لحم، هو ينطيك عدس، تقبل؟
ما اقبل
طبعا. ليش؟ غرضك تعلق بمنفعة اللحم خصوصه. سنعم هذا الكب بعد مشاع سواء في الفرد صارت المعاملة كلية أي كيلو لحم. أما إذا أنت تعطي بدل الدرهم درهم آخر، أو تعطي دينار يرجع لك الباقي، أو تحول له بالقضية الحديثة إلكترونيا، هو يفرق له؟
الشيخ أحيانا لم يفرق يعني، لما يقبل دولار أو غير عملة.
بس هذا صارت الخصوصيات في بعض الأسواق، أنت لا تجي في حالات معينة بسبب الاضطراب الاقتصادي كذا. لا إذا افترضنا الآن في عامة الأسواق يعني بعض الأسواق مجرد أنه فقط أحفظ قد القيمة المالية دولار فرنك ين غيره، بالعكس كل ما يصير أقوى لعله أحسن، هنا أنا ما يقبل بسبب قلة التعاملات بهذه الأشياء. يعني حالة طارئة هنا بعض الأسواق، وخصوصا مثلا بالبلدان المضطربة اقتصاديا اللي ماكو إلى آخره، بعد هذا حالة خاصة. واضحة شيخنا الفكرة؟ فالفارق عرفا بين البائع والمشتري بنكتة ارتكازية عند العرف، وهي أن البائع لا يتعلق غرضه بمنفعة معينة بما يأخذ عوضا عن ماله ومتاعه إلا من جهة حفظ مالية ماله وقيمة الشراء لماله، بينما المشتري يتعلق غرضه بمنفعة معينة بالمتاع الذي يأخذه. الآن بالحالة اللي يفترضها المصنف، فإذا دفع شخص شيئا تعارف أن يكون ثمنا، تعارف أن يكون ثمنا يعني تعارف أن لا يكون له غرض إلا حفظ القيمة المالية، فهذا الدافع حينئذ يكون مشتري. والآخر الذي يدفع المتاع الذي عادة فيه منافع خاصة يكون بائعا، لأن غرض المشتري هو تحصيل تلك المنفعة الخاصة. صار واضح إن شاء الله؟ خب هسه انتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية إذا لم يكن أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا، كمن استبدل متاعا بمتاع، حنطة باللحم حنطة بالشعير الثوب بالحنطة كتاب بالكذا أعيان أمتعة، ففي المقام ثلاث صور. الصورة الأولى إذا قصد المتعاطيان جعل قيمة لأحد العوضين والمبادلة على ذلك الأساس بأن يقوم أحد العوضين ثم يجعل الآخر مدفوعا بدلا عن قيمته، فصاحب المال المقوم أو مرخي، شوف هو شنو المقوم يعني، كما لو دفع شخص مقدار من الحنطة تسوى درهم وأخذ به لحما، فشنو المعاوضة صارت بين شنو شنو؟ حنطة بلحم، إلا أن الحنطة قومت بدرهم وجعل اللحم مدفوعا بأزاء أو بمقابل شنو؟ قيمة الحنطة. فصاحب المال المقوم مشتري اللي هو في المثال الحنطة، وصاحب المال الذي دفع بدلا عن المال المقوم بائع. وهذا مثال اللي بيناه بالدرس السابق، مثل قلنا في بعض المناطق هم شأنهم أن يصير عندهم إنتاج، هم مثلا نفرض يصنعون أقمشة من الصوف أو أقمشة من الكتان، أو هم يزرعون حنطة، أو هم بلد منطقة أو بلد صغير مثلا أو كبير منتج للتمور، بحيث كل واحد إنتاجه خلال السنة من هذا الشيء المعين. فتعارف أن يكون هذا الشيء الذي عندهم، شو يصير حين الذي يستعملونه دائما بأن يروحون يشترون منه. فحينما يريد أن يشتري يسأله بيش اللحم، يقول له الكيلو بدرهم، ما قال له مثلا هذا بدرهم، الكيلو بدرهم. خب فبعد هو ايش قادر يشتري؟ يأتي بمقدار من الحنطة أو يأتي بمقدار من هذا اللي هو عنده تسوى درهم، فيدفعه له كأنما دفع الدرهم. المقابل صاحب اللحم حينما يرى ما دفعه يسوى درهم، فيعطيه لحما بمقدار شنو؟ بدلية الدرهم. فصار دافع المال المقوام مشتري، ودافع المال البدل الذي دفع بدلا عن المال المقوم بائع.
الشيخ ما يسمى اثنيناتهم مشترين وبائع نفس الوقت؟
لا، هذا سبب عدنا، ما وصلنا لهذه الصورة. هذه إذا افترضنا أحدهما أو اتفق على أن أحد العوضين مقوم والثاني ما مقوم. واضح؟
شيخنا في أكو معاملة، يعني
إحنا ما استوعبناها حتى تجيب لي فرضية أخرى. الآن جاي نقول هذه إحدى الفرضيات. نعم. هذه فرضية موجودة إلها واقع.
سكت. غير المفروض على البيان أنه إلها واقع.
طبعاً. المصنف جاي يرصد فرضية فقهية، أنت شو تقول بالواقع أكو ولا ما أكو؟ خلص، هذه الصورة الأولى من الحالة الثانية. الحالة الثانية اللي هي شنو؟ أن يكون كل من العوضين متاعاً.
متاعاً واحد وما له قيمة، مش
كلاهما له قيمة.
قيمة.
ها. هذا سأصل الحالة الثانية. الحالة الثانية بها قلنا ثلاث صور. الصورة الأولى شنو؟ أن يتفقا أو أن يقصدا كل منهما مقومية أحدهما، تقويم تقدير، سميه تقدير واحد من المالين بقيمة مالية معينة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يقوم كل منهما، كمن يدفع الحنطة لصاحب اللحم وكان صاحب اللحم يريد الحنطة بعينها لخبزها، يريد يأكل خبز، فتعلق غرضه بشنو؟ وصاحب الحنطة يدفع الحنطة بأزاء اللحم وتعلق غرضه بطبخ اللحم، أكل اللحم، يريد لحم. ها؟
يريد
يسوي تشريب شيخي.
بالعافية.
الصورة الثالثة بالعكس، يعني شنو بالعكس؟
عكس الصورة الأولى،
الصورة الثانية يعكس
كل منهما يريد قيمة المال الآخر. يعني صاحب اللحم لا يريد الحنطة حتى يأكلها، وإنما يريد الحنطة حتى يحفظ ماليته، وصاحب الحنطة ما يريد اللحم حتى يطبخه ويسوي تشريب على قولتك، وإنما شو يريد يسوي؟ يريد قيمته، يحفظ ماليته. فكل منهما قصد قصدا واحدا، إلا أن المتعلق مختلف، مو مثل الصورة الأولى.
فهو صار عكس الصورة الأولى.
إذن الصورة الثانية
عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية أحدهما قصد الغرض الخاص من المال الآخر، والثاني قصد الغرض الخاص من المال الأول. الصورة الثالثة كل منهما لم يقصد الغرض الخاص من المال الآخر، وإنما قصد القيمة. ففي هذه الحالة من هو البائع ومن هو المشتري؟ أربعة وجوه. الوجه الأول أن يكون كل منهما بائع ومشتري. صاحب الحنطة هم بائع وهم مشتري، وصاحب اللحم هم بائع وهم مشتري. النكتة في ذلك شلون صار كل واحد بايع مشتري. مصنف يقول لصدقي على كل منهما تعريف البيع وتعريف الشراء. فالأول ينطبق عليه أنه شنو؟ بادل مالا بمال. تعريف البيع مبادلة مال بمال، هذا ينطبق عليه أنه بادل مال بمال، إذن هو بائع. والثاني هم بادل مال بمال فهم بائع. زين، أرجع للأول، ينطبق عليه تعريف المشتري. شنو تعريف المشتري؟ تعريف الشراء ترك شيء، حسب المعنى اللغوي ترك شيء وأخذ آخر أو به غيره، ترك شيء وأخذ غيره. خو ينطبق على الأول صاحب الحنطة أنه ترك شيء وأخذ غيره، أخذ غيره، نعم. ينطبق على الثاني، نعم. إذن الوجه الأول سمي نقول قول وجوه، هو المصرف يقول وجوه بعدين هو يختار. كل منهما بائع ومشتري بهذه النكتة. ويترتب على هذا القسم ثبوت الأحكام المشتركة للبائع والمشتري.
ترتب على هذا الوجه،
على هذا الحال الوجه، نعم، الوجه الأول من الصورتين الثالثة والثانية من الحالة الثانية. ثبوت أحكام الأحكام المشتركة للبائع والمشتري دون الأحكام المختصة. يعني إذا أكو حكم مختص بالبائع هنا ما يثبت لا للأول ولا للثاني، ماشي؟ وإذا حكم مختص بالمشتري أيضا لا يثبت لا للأول ولا للثاني. ثم يجي فد نكتة المصنفة حالة خاصة حتى يوضح لناها، يقول بحيث لو كان أحدهما أقسم أو نذر أن لا يبيع. واحد قال مثلا لله علي أن ما أبيع، أو أقسم بالله أن ما أبيع، خلال هذا الأسبوع ما أبيع، فإذا قام بمعاملة مثل هذه ينطبق عليه أنه حنث أو لا؟
هو صادق عليه العنوان،
أي هو قال ما أبيع، يعني ما يصير بائع. بس هذا تسوي آخر أنه قال ما أشتري، ما افتهم.
احنا نريد نحن ثبت كونه هو بائع ومشتري.
لا، هو يريد يجيب لك شاهد على انه هذا دافع اللحم مثلا او دافع الحنطه ينطبق عليها انه بائع، او على اقل تقدير انت ترتب عليه اثر البائع، وبنفس الوقت طبعا بتقدر ترتب عليه اثر المشتري. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني أن يكون الدافع أولاً، المعطي أولاً. شيخنا براحكم إذا خاف متأذين شنو؟
ما
أن يكون الدافع الأول هو البائع والآخذ مشتري. على اعتبار أن المتعارف عرفاً أن الموجب هو الأول، أن الذي يوجب المعاملة هو صاحب الفعل الأول، فإذا كان البيع قوليا فالذي يبتدئ باللفظ والذي يبتدئ بالإيجاب هو البائع، وإذا كان معاطاتيا فالبادئ بالإعطاء هو الموجب بنظر العرف، والآخذ حينئذ يكون هو المطاوع والقابل. وما يدفعه من عوض يكون وفاء وليس إنشاء. يعني هذا الأول حينما أعطى الحنطة قلنا صار صاحب الحنطة هو البائع، صاحب اللحم أخذ الحنطة، بأخذه للحنطة شنو صار؟ مشتري، يعني قبل طاوع، كأنما هذا بالإعطاء أنشأ تمليك الحنطة لهذا الشخص. هذا الشخص بأخذه للحنطة تملك الحنطة باللحم، خلصت المعاملة بعد. لكن أكل التزام ضمني، وهو أنه ذاك اللي أخذ الحنطة يكون يطل اللحم، فإعطاء اللحم بعد هاي مو معاملة ثانية، وإنما مجرد وفاء لما التزم به في حالة في حالة التعاطي. هذا الوجه الثاني. راح يجي المصنف يناقش بها، بس كأنما للوهلة الأولى ابتداء يقول أكو هيجي في الشيء عبد العرف.
كثيرا في مبيعات المشتريات
من الفلوس أو للبقال، هو يعطيك الكير يعني، هو استهل. لا الشيخ ما يريد يقصد يعني أنه الآن يعني لا 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 مع التحليل أكو هيجي شيء، لأنه هذا اللي يدفع الثمن أول الذي يكون مشتريا ويدفع أولا إنما يبتني على أطمئنانه وثقته بالبائع. عادة العرف في مقام المبايع الشراء يأخذ المتاع ويتأكد من صفاته وأنه يشتمل على المنفعة التي يريدها وإلى آخره من هذه الأمور، ثم حينئذ يدفع الثمن. هذا المتعارف. لكن قد يكون في بعض الحالات من باب جذب انتباه البائع أو من باب حفظ التراتبية واللي نسميها سرة مثلا، أو أنه تريد تضمن له، لأنه إحنا صار بالوقت الحاضر البياعة يعانون من المماكسات وال يعني البحث عن الصفات ولا يشتري، فيريد يضمن انه انت مشتري. يعني تجي انت مثلا الكتاب سافرت الطالب حتى فتحها، تروح لهذا كذا تشوف 10 15 شخص يجي يقلب هاي الحاجه وبيش وكذا ومدري شلون وهذيك شلون كذا وعفوره كذا وعفوره. فلذلك احيانا من تروح فد واحد راسا يسالك انت مولانا مشتري، انت تريد تشتري ولا لا؟ إذا صرحت أنه إيه أنا أريد أشتري، أنه بيفضل خلق وياك يسولف وياك. أما إذا قلت لا أنا أعرف السوق كذا، عم تروح أروح السوق أنا خلق يوم يسولف 100 مرة على أنه هذا هي قد سعرها لا هيك. فيريد يضمن أنه أنت مشتري، وإلا بحسب العادة بحسب المتعارف عرفا شنو أن المشتري يطلع على صفات العين وعلى وجود العين وعلى تسليمها في نفس الوقت أو في الوقت المحدد، حينئذ يدفع الثمن. نعم سادة بها تأمل مصالف يجي. نعم
وأصلا يدفع يكون عرف القيمة أو السعر.
أيوة فرض
هذا الباع هو يعني كان ما سوي إيجاب بعضل السعر والمكان.
أيوة فعارض السعر شنو يعني؟
يعني معناته باع.
إيباع؟ لا كلامنا مو يريد نحدد الباع والمشتري. الشيخ يريد يقول بأنه هاي النكتة موجودة، أنه اللي يبتدئ بالفعل أو باللفظ هو البائع. إحنا الآن المتعارف عندنا بالسوق، ونتروح هو يقول لك بعتك أنه بشتريت، أو هو ينطيك أنه بتتطي الثمن، لو هذا المتعارف عندنا مثل ما يقول الشيخ تفلوسك. شيخنا اترك المعاطات،
لا إحنا إذا نقيس على اللفظ هو بيع اللفظي واحد.
ماكو إحنا حس حد بالأسواق اللي جاي نجريها بيع لفظي، كلها معاطات. شنو اللي يعطى أولا؟ الثمن. أقول ما تطلع فلوس وبعدين تقول أعطيني هيك شيء، مو هذا المتعارف؟ لا لا
إذا صار بيع بعد ما كفرت بيع، بس اتفقنا أنه أنا
انتبه هاي مقاولة مو بيع. إذا معاطات فالبيع بالإعطاء والأخذ، مو هيك يكون؟
يعني بعتك
إذا الفاظ بعتك اشتريته، بس إحنا هناك واحد يقول بعتك، لو يا صديق لك شلون عمي؟
مقاولة.
شنو قلت؟ بعت اشتريته. عم روح شوف لك واحد ثاني، أنا رجال حط فلساتك وخذ لها الحاجة. ما متفقه بهيك اقول احنا الان مو يم نكته قولي فعلي معاطات غير معاطات، كلامنا انه منو الاسبق؟ اكو هيجي متعارف ان البادئ بالاعطاء او البادئ بالصيغه هو البائع هو الموجب، اكو هيجي شيء الان باسواقنا؟
شيخنا متعارف خصوصا البائع الماشي او الشاب البائع
خوب هذا بعد نكتة، هاي حركت المطلب كله. هو جايب هناك راح نقول فرق بين الخطيرة والحقيرة، وأنه بلا بالأمور الشيخ نجي هناك بدي اساله انا بدي اقول له اذا تريد تشتري بيت انت تروح تتصك او تدفع الفلوس وتقول له يلا شنو بابا عندك بيت لو ما عندك بيت والله شو يلا اعطيني هذا البيت ماكو هاي بالامور
المحقره
هاي المحقرات بسيطه راح تشتري خضره تشتري كتاب بحسب 1000 ونص 2000 اذا توصل 5000 هم انا والمره اكون اشوفها تقلبها الدجاجه هيك هي مو هي صناعه منو الذبح وين يلا تدفع 5000 خوب هاي سل الوجه الثاني الوجه الثالث أن لا تكون هذه المعاملة من البيع وإنما معاملة مستقلة وهي مصالحة معاطاتية مصالحة بنحو المعاطات والنكتة في ذلك أن حقيقة المصالحة هي تراضي الطرفين تراضي الطرفين على شيئين أو على شيء وفي مثل هذه المعاملة يصدق على كل طرف أنه تصالح مع الآخر أي تراضى معه على دفع شيء بأزاء شيء هذا الوجه الثالث هي مصالحة الوجه الرابع أنها معاملة ليست من البيع ولا من المصالحة وإنما معاملة مستقلة جديدة لا تدخل تحت أحد العناوين المتعارفة وهي عقد لازم لعمومي إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود وهذا الواقع بينهما لا ريب أنه تجارة كما لا ريب أنه عقد فيؤمر بالوفاء به خب هذه الوجوه المصنف التش تختار فنطبق هذا المقدار حتى الوقت بعد ما يسع له نضطر نكرر أو إلى آخره قال وأما مع كون العوضين من غيرها يعني من غير النقود والدراهم إلى آخره فالثمن هاي الحالة الأولى عفوا هذا كله ساحن بدأنا شنو هاي الحالة الثانية الحالة الأولى من بدأها مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية وأما مع كون العوضين من غير النقود أو من غير الدراهم
شفنا أعم
فيه
من غير مما تعارف أن يجعل ثمنا
مما تعارف جعله ثمنا
أي
أعم شنو
غيرها أعم من النقود والدراهم كأنما
أي أعم بمعنى أنه إحنا اللي ما نريدها الآن في هاي الحالة الثانية ما نريد هاي الحالة وهي أن الذي يدفع تعارف كونه ثمن يعني هذا نترجع بالدقة الضمير المن
إلى آخر مما تعارف
وأما مع كون العوضين من غير ما تعارف
الشيخ
يطلع لك مهم دقيق ما بي مشكلة
الشيخ يشكل على النقود النقود يصدق
أي.
يصدق على المسكوكات كلها نقود ما قال الدراهم
هو هذا ما تعارف جعله ثمنا هو يساوق النقود
واضح شيخنا بس اذا خصصناها بالنقود والدراهم هو يعني قسم ادنى مما تعارف ان يجعل ثمنا مرات لا
هو شنو مو اكو فرق ما بين نقود ودراهم النقود كل ما ينقد
يعني شامل
النقود يساوق ما جعل ثمنا
الحنطه
لو تعرف
يسوون حتى
الاعيان
اي 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 اي
مثلا
بلده اشتهرت بالتمور هو هذا اقول يسمونه ما هذا تعارف دفعه ثمنا وتعارف كونه نقودا
الشيخ النقدين مو بس الباب والفضل
مو النقدين
نقود بس
الانصراف الامر سهل المطلب واضح قلنا ذني القضايا اللي تعتمد على مجرد الضمير او اللفظ المن يرجع مع كون المطلب واضح لنقف عليه ولا ترى هواي وقفاتنا هيك خب فالثمن هذا تبدل ال شنو عندنا مو قلنا ال ال الحاله الثانيه بها ثلاث صور
نعم
هذه الصوره الاولى فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضين أو في العوضية. فالثمن يعني شو راح يصير؟ فدافع المال المقوم مشتري. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يسوى أو يسوي درهمان، هو ثمن اللحم. فيصدق عرفا أنه اشترى، أن هذا صاحب الحنطة اشترى اللحم بالحنطة، يعني الحنطة صارت ثمن واللحم مثمن، فصاحب اللحم بائع وصاحب الحنطة مشتري. وإذا انعكس، انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه هو المشتري، اللي هي هذه الصورة الثانية. ولو لم يلاحظا إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية. ما ملاحظين أنه يقومون، أو لوحظ القيمة في كل منهما، إما أن تلحظ كل منهما منفعة الأعيان، وإما أن تلحظ كل منهما قيمة الأعيان، أو لوحظ القيمة في كلهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا. هاي الصورتين الأخيرتين فيها شنو؟ وجوه أربعة. هاي ففيه آخر عبارته قبل آخر ثلاثة سطور أو سطرين وجوه. وجوه هذا المبتدأ مؤخر خبره، ففي كونه بيعا هذا من الخبر وتفصيله. الوجه الأول كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، ثاناتهم كل واحد باع ومشتري، بناء على أن البيع لغة كما عرفت مبادلة مال بمال، والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة. فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة، يعني بادل مال بمال، وأنه اشترى الحنطة، يعني ترك شيئا وأخذ شيئا. فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، فإذا حلف هو حينئذ يكون قد حنث بحلفه. لا، حتى لو أخذ واحد واحد، يعني هو إذا حلف على أنه ما أبيع اللحم وسوى هاي المعاملة، يصدق أنه حنث؟ لا، لأنه باعنا، فرضينا باع، يعني مو مفترضين علم إجمالي، خلي بالك، مو بأنه علم إجمالي لو هذا لو هذا حتى ما أحرز أنه الشيخ مرة راح ذهنه قال إحنا بأنه هذا إما باع ومشتري، والثاني إما باع وإما مشتري، فبالتالي إذا حلف بأنه أنا ما أبيع اللحم أكو عدة إحراز على الحنث؟ لا، فما ما محنث، تمام؟ لا، مو هاي الحالة أريدها. لا نقول له أنت والله بايع وأنت والله مشتري، فإذا عندك قسم بأنه ما تبيع اللحم وسويت هاي المعاملة أنت حنث بيمينك بحلفك، وإذا قسم ثاني أو يمين ثاني أو نذر ثاني بأنه ما يشتري الحنطة وأجر هذه المعاملة، نقول له أنت حنث. اشتري فتريد ثاني يسوي أو واحد من الاثنين، كلاهما صحيح، بس كشاهد حتى ثبت كشاهد اثنين، حتى ثبت على أنه هو بائع ومشتري. نعم، لا يترتب، بس بعدنا بالوجه الأول، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري. ليش؟ لانصرافهما أحكام البائع والمشتري المختصة في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين. أدلة هذا ما وضحناه بس واضح إن شاء الله. الأحكام قلنا إحنا بأنه الأحكام اللي ثابتة لخصوص البائع ما تثبت، والأحكام المختصة الثابتة لخصوص المشتري ما تثبت، وإنما تثبت الأحكام المشتركة. ليش؟ يقول لأنه الأحكام البيع المختصة بالبيع منصرفة لمن كان هو بعنوان البيع فقط من دون أن يكون مشتريا، والأحكام المختصة بالمشتري منصرفة لمن كان مشتريا فقط من دون أن يكون بائعا. هذا الوجه الأول انتهى. الوجه الثاني أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا. واضح العبارة إن شاء الله؟ أو كونه الوجه الثالث أو كونها هذه المعاملة معاطاة مصالحة، لأنها لأن المصالحة بمعنى التسالم والتراضي على شيء، ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح، يجيب شاهد على أنه أكو شيء حالة، مو حالة فرضية لها واقع، وهي أنه إذا كان شخص يشترك مع شخص آخر في مال معين، في دار، في أرض، في كذا، ثم أراد القسمة، فإذا قال كل الآخر لك ما عندك ولي ما عندي، يعني أنا اللي عندي إلي واللي عندك إلي، هذا يكفي لو ما قال الإمام إجابة أو لعله عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هذا كافي، نعم، فحمله على أنه هذه مصالحة. شاهد بها شنو؟ أنه يكفي في مثل هذه المعاملات التراضي من الطرفين في وقوع الحكم بالصح. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أو كونها معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، لا تحت البيع، لا تحت المصالحة، لا تحت غيرها من العناوين المعاملاتية، وإنما معاملة مستقلة خلصين، نعم هي مشمولة بعمومات اللزوم، وجوه لا يخلو. يبدأ هذا من هنا النقطة الإثباتية. المصنف ماذا يختار؟ يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.